إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ سورتين في المواسم العظيمة والاجتماعات الكبيرة، كيوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي يوم الجمعة كان يقرأ بسورة الأعلى وبسورة الغاشية. ووقت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث جابر أن يقرأ في صلاة العشاء بهذه السورة وأمثالها من سور الأوساط المفصل. هاتان السورتان عباد الله لما كانت قراءتهما متكررة كان جديرا بالمسلم أن يتفهم لمعانيها وأن يفقه مواعظها وما ترشد إليه وما تدل عليه، فإن المسلم إذا فقه كلام ربه عز وجل زاد إيمانه وزادت بصيرته بدين الله سبحانه وتعالى، وكان منتفعا بإذن الله جل وعلا بما يسمعه من القرآن. فكم من آيات وكم من مواعظ وكم من ترغيب وترهيب يسمعه المسلم بما أنه لا يفقه معنى الآيات فإنه لا يتعظ ولا يتذكر. فلذلك يحرص المسلم على تدبر كلام الله وعلى التفهم لمعانيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي هذا المقام نمر مرورا سريعا على تفسير سورة الأعلى لنعرف معانيها وما تحتوي من مواعظ وتذكير وأحكام ومصير للعباد. يقول الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه يا محمد ربك عن كل عيب أو نقص رماه به المشركون، فالمشركون رموا ربنا عز وجل بالنقائص والعيوب. فهذا يقول يد الله مغلولة، وهذا يزعم أن لله ولدا وأنه اتخذ صاحبة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة والاعتقادات الفاسدة. فالله عز وجل يأمر نبيه أن ينزه ربه عن كل نقص وعيب رماه به المشركون. نزه ربك معظما ذاكرا اسمه الأعلى، لأنه الأعلى في ذاته والأعلى في أسمائه والأعلى في صفاته والأعلى في أفعاله سبحانه وتعالى، أما يقول الظالمون علوا كبيرا. والتسبيح هنا تسبيح لفظي وتسبيح قلبي، وما أكثر ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صيغ التسبيح وفضائله وعظيم أجوره. وتضمنت هذه الآية إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الرد على المعطلة من الجامية والمعتزلة والأشاعرة أو من الملاحدة الزنادقة كدعاة وحدة الوجود أو الاتحاد. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، وهو فوق سبع سمواته مستوي على عرشه الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق على ما يناسبه من الإنس أو الجن أو الحيوانات وغير ذلك. وشرف وكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله عز وجل خلق الخليقة وسوى كل خليقة بما يناسبها، والذي قدر فهدى، أي قدر مقادير كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر خلقه وصفته وحاله ومآله ورزقه وعمله وأجله وكل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأمرك يا أيها العبد وأمر جميع المخلوقات تجري بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا اعتراض ولا معارضة ولا منازعة لأقدار الله جل وعلا. وأيضا فهدى، سواء الهداية العامة التي بمعنى الإلهام التي بمعنى الإلهام، كما في قول موسى لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ألهمه وأرشده. فمن الذي ألهم الطفل أن يلقم ثدي أمه؟ ومن الذي ألهم الحيوانات والحشرات في معايشها وفي طريقة مسكنها وفي سبيل تكاثرها؟ الذي هداها هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا هدى هداية شرعية للثقلين الجن والإنس، ف فأنزل الكتب وأرسل الرسل وهدى ووضح وأدل ودل وبين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والذي أخرج المرعى من صنوف الزروع وأنواع النباتات أخرجها معيشة للإنسان ومتاعا للأنعام، قال الله عز وجل أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فلنتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في معيشتنا وعلى بهائمنا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن هذه الزروع والنباتات فقال فجعله غثاء أحوى، أي صيره يابسا بعد رطوبته وخضرته، وصيره أحوى متغيرا بعد بياضه وخضرته إلى السواد من شدة اليبس. قال القرطبي رحمه الله وهذا مثل ضربه الله عز وجل لعباده في ذهاب الدنيا وزوالها بعد نضرتها وزينتها. فالدنيا فانية وزائلة، فتذكر في هذه النباتات وتأمل فيها كيف تكون مخضرة ثم تصير يابسة، دلالة على زوال الدنيا وذهابها وفنائها بعد خضرتها وجمالها وزينتها. قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. معاشر المسلمين انظروا إلى الذين يتآثرون اليوم والذين يعيثون في الأرض فسادا بالمظاهرات والمسيرات والثورات، كم صاحت وبحت أصوات علماء أهل السنة ودعاتها وهم يحذرون من هذه المنكرات العظام والمخالفات الجسام التي تذهب الأمن والاستقرار والتي تفتح أبواب الشر والفساد على مصراعيه. فلا يستطيع الأب أن يمسك بابنه، ولا يستطيع الحاكم أن يقوم على رعيته، ويصيرون كالبهائم إذا سمعوا صائحا يتبعون كل ناعق. نعم عباد الله، فهذه من المصائب وهذه من الفتن بسبب مخالفة السنن. وراية هؤلاء بيد الإخوان المفلسين الذين هم بوابة الفتن في هذا العصر. نقول لهذا الحزب الممسوخ لقد تهيأت لكم الأمور حتى صرتم حكاما كما هو في مصر، فأي شريعة طبقتموها وأي خلافة حققتموها وأي دين نفرتموه وأي منكر قمعتموه فلا تزال مصر على ما هي عليه بل ازدادت شرا وبؤسا ومنكرات ومخالفات. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والذي ينفع الناس هو التذكير والموعظة والعلم النافع، هذا الذي ينفع وهذا الذي به تصلح القلوب وتستقيم الأبدان وتصلح أحوال المسلمين. فيكون الحاكم ممن صلح قلبه وصلح عمله، لأنه تربى على القرآن وتربى على السنة وفي مجالس العلم. ماذا ينتظر المسلمون من حكام تربوا على الشاشات وتربوا على القنوات وتغذوا من الإذاعات ودرسوا وتضلعوا من علوم الدنيا الفانية؟ ما هي حصيلتهم في القرآن؟ ما هي حصيلتهم في السنة؟ ما هي حصيلتهم في الاستقامة؟ مع ذلك إذا استتب الأمر لحاكم مسلم بهذا الوصف وجبت له السمع والطاعة في غير معصية الله درءا للمفاسد وجلبا للمصالح وعملا بآيات الكتاب وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالله عز وجل يخبر نبيه أنه سيقرئه القرآن ويجعله له ميسرا فلا ينساه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله أن تنساه لحكمة ومصلحة كنسيان ما نسخ حكمه وتلاوته من القرآن، وأيضا من التنبيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن طبيعة البشر كما يزعم بعض أهل البدع والأهواء. ثم أخبر سبحانه إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله عز وجل يخبر أنه يعلم جهرنا، يعلم علننا من الأقوال والأعمال، ويعلم ما نخفيه في أنفسنا أو ما نخفيه من الأقوال والأعمال عن أنظار الناس، فإن الله عز وجل يعلمه. فإذا كان الله عز وجل عالما بسرنا وعلننا وجهرنا وما نخفيه فإنه سيجازينا على ما اقترفت ألسنتنا واقترفت جوارحنا. يا عباد الله علينا بمعالجة القلوب وإصلاح الجوارح وإقامتها على دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم أخبر سبحانه وتعالى سنيسرك لليسرى، سواء في أخذ القرآن والعمل به وهكذا في التيسير إلى شرع حنيف سهل سمح ميسر مستقيم لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر، وهذه منة من الله عز وجل أخرى لنبيه عليه الصلاة والسلام. المنة الأولى أنه سيقرئه القرآن فلا ينساه إلا ما شاء الله. المنة الأخرى أنه سييسره لليسرى. نعم، فهذه من نعمة الله على نبيه. ومن أراد أن يكون مهديا لليسر والرشاد والاستقامة فعليه باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها طريق اليسر وطريق السعادة وباب الراحة والطمأنينة وطريق موصل إلى الجنة لمن سلكه وسار إليه. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال الله عز وجل آمر النبي بعد أن آتاه القرآن: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر يا محمد الناس ما دامت الذكرى نافعة والموعظة ناجعة، ذكرهم وعظهم وأرشدهم ووجههم، واعلم بأنك إن ذكرت فأنت بين صنفين وطائفتين من الناس: الطائفة الأولى المتذكر، وهذا الذي يخشى الله. قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى. والله عز وجل يقول: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والصنف الآخر: ويتجنبها الأشقى. الأشقى فسره الله عز وجل في سورة الليل: الذي كذب وتولى. وهذا الصنف الذي يتولى عن التذكير ويعرض عن الموعظة، قال الله عز وجل لنبيه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا الأشقى إلى أين مصيره ومقره ومستقره؟ الله عز وجل الذي يصلى النار الكبرى. الكبرى في سعتها، الكبرى في حرارتها، الكبرى في ألمها. فيا معاشر المسلمين، علينا بأن نكون منتفعين بالذكرى، ولنحذر كل الحذر من الإعراض عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي يصل النار الكبرى كيف يكون حاله في نار جهنم؟ قال عز وجل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها موتا يستريح من عذاب جهنم ولا يحيا فيها حياة يأمن فيها من عذابها. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم في هذه الحالة التائسة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وآخر من شكله أزواج فهم في عذاب وعقاب متنوع على ألوان. فيا أيها المسلم ارحم نفسك واشفق بها وسلمها من هذه المزالق ومن هذه المهالك. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن الذي يسعى لنجاة نفسه وسعادتها: قد أفلح من تزكى. هذا هو المفلح الذي يفوز بكل مطلوب، وأعظم مطلوب للمسلم هو الجنة. والذي ينجو من كل مرهوب، وأعظم مرهوب من المخلوقات هو النار. فيا أيها المسلم إذا أردت أن تكون فائزا بكل مطلوب وناجيا من كل مرهوب فاحرص على أسباب الفلاح. وأعظم سبب للفلاح الذي يجمع أسباب الفلاح كلها هو التزكية. التزكية للقلوب من الشركيات والبدع والعقائد الفاسدة ومن الرياء والسمعة ومن الكبر والحسد. تزكية الأسماع، تزكية الأبصار، تزكية الجوارح، تزكية الأموال إلى غير ذلك. فإذا زكى المسلم ظاهره وباطنه وسره وعلنه كان مفلحا. لكن ما الذي ألهاه؟ ما الذي شغله عن التزكية؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. الدنيا وزينتها وزهرتها وزخرفها هو الذي ألهى، وهو الذي شغل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فيا أيها المسلم لا تغتر بزينة الدنيا ولا بزخرف الفاني. لا يشغلنك أمر الدنيا وحلو منظرها عما ستقدم عليه من موت وضمة قبر وبعث ونشور وجزاء وحساب. لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والآخرة خير وأبقى، خير في نعيمها وأدوم وأبقى لا يزول ولا عن أصحابه يحول، بل يتمتعون فيه أبد الآبدين. فيا معاشر المسلمين الدنيا ألهت، الدنيا شغلت، ما يئن المسلمون منه هو بالإقبال على الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: ابشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ودعاة السوء وأصحاب القلوب المريضة لا يخافون على المجتمع إلا من الفقر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يخاف علينا من الفقر، وإنما يخاف علينا أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلها، فنتنافس فيها كما تنافسوا فنهلك كما هلكوا، ونلهى كما التهوا كما التهوا. نعم عباد الله. ثم قال الله عز وجل مبينا عظيما ما تضمنت هذه السورة من مواعظ وتذكير وعظمة الله وبيان خلقته وهدايته وقدره ومعيشته التي جعلها للعباد والبهائم، ونعمته على نبيه من إيتائه القرآن وتيسيره لحفظه وقراءته إلى غير ذلك من النعم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي ما تضمنت هذه السورة من المعاني العظيمة هي موجودة في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لقد تضمنت هذه السورة معاني عظيمة ونصائح جليلة ومننة كبيرة، لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.